أجابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية نتوجه إلى مولانا بقية الله في الأراضين صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى جميع المؤمنين والمسلمين بالمواساة وتعابير العزاء في ذكرى شهادة أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام في مثل هذه الليالي والأيام. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر بجميع محامده كلها على نعمه، على جميع نعمه كلها. ومن جملة هذه النعم ومن أعظم هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى من علينا ومد في أعمارنا لنشهد شهر رمضان جديد هو هذا الشهر، ولنشهد ليلة قدر جديدة هي هذه الليلة. وأسأله عز وجل بمحمد وأهل بيته الطاهرين أن يوفقنا جميعا لإحياء هذه الليلة والاكتساب من فضائلها ونعمها وبركاتها. أيها الإخوة والأخوات، كما هو العادة في مثل هذه الليلة من كل عام، أنا أتحدث في الشأن الذي يرتبط بليلة القدر أو المسائل الدينية. طبعا لن أتحدث في الموضوعات السياسية بشكل مباشر. غدا إن شاء الله إذا أبقانا الله على قيد الحياة نحيي وإياكم يوم القدس العالمي، ونستجيب جميعا إلى دعوة الإمام الواحل والإمام العظيم الإمام الخميني قدس سره الشريف. فنحكي إن شاء الله في الشأن العام وفي وضع المنطقة ووضع البلد، وبعدها بأيام إذا الله سبحانه وتعالى أيضا أذن وشاء يمكن أن يكون لي حديث من خلال الشاشة حول بعض القضايا والمستجدات الداخلية والتي تتعلق بالمقاومة وقادة المقاومة ومجاهدي المقاومة وبيئة المقاومة، وبعض الأحداث التي حصلت خلال الأسابيع القليلة الماضية. الليلة يعني شأن آخر، ولذلك أنا أدخل مباشرة إلى صلب الموضوع. كلنا يعرف أن الإنسان حاجات ومطالب ومتطلبات وآمال ورغبات وأماني وغايات يتطلع إليها ويتمنى الوصول إليها أو الحصول عليها في هذه الحياة الدنيا وكذلك في الحياة الآخرة. لكن الله سبحانه وتعالى قضت مشيئته أنه هاي الأماني والغايات والآمال والمتطلبات وما يسعى إليه الإنسان ويأمل بأن يحصل عليه سواء في الدنيا أو في الآخرة، اقتضت المشيئة الإلهية أن يكون هذا الأمر طريقه هو عمل الإنسان، أن يعمل الإنسان وأن يسعى وأن يجد وأن يجتهد وأن يبذل وقته وعمره ليصل بإرادته هو بمشيئته هو. ففي دار الدنيا أي مصائر أو نتائج أو أوضاع أو أحوال بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى، الناس هم الذين يصنعونها. المجتمع النشيط العامل المضحي المتكافل المتعاون الذي يساعد بعضه بعضا يشد بعضه أزر بعض يحصل على نتائج مختلفة عن مجتمع أناني أفراده أنانيون كسالى تنابل لا يتعاونون لا يتكاملون، أحوالهم ستكون بالتأكيد أحوال مختلفة. كذلك فيما يتعلق بالآخرة، في الفهم الإسلامي وفي الدين الإسلامي الإيمان وحده لا يكفي للنجاة يوم القيامة وللفوز بالجنة، لا يكفي الإيمان. هلا في كثير من الناس تجي بتقول لهم اعملوا هيك ساووا هيك، بقول لك لا ما في داعي، الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب هذا ما في منه. الإيمان وحده لا ينجي الإنسان يوم القيامة، يجب أن يقترن الإيمان بالعمل الصالح. إذن هاي مشيئة الله سبحانه وتعالى. طبعا هاي المقدمة لنفوت على أصل الموضوع. فما يعمله الإنسان في الدنيا، الإنسان كفرد أو كمجموعة أو جماعة أو شعب أو أمة أو مجموع البشرية، هو الذي يقرر مصيرها في الدنيا ويقرر مصيرها في الآخرة. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لكن الله سبحانه وتعالى لما تعلقت مشيئته أنه الإنسان يعمل ويجهد ويثابر وكذا، الله سبحانه وتعالى أعطاه المقدرات والمقومات والإمكانات ليحقق هاي النتائج. سخر له كل ما في هذا الكون، الشمس، القمر، النجوم، الرياح، الأرض، الطبيعة، الحيوانات، كله مسخر الإنسان، بس مطلوب الإنسان يبذل جهد. الله سبحانه وتعالى أعطاه عقل ومعرفة وعلم، الله سبحانه وتعالى أعطاه إرادة وحرية الاختيار، وأعطاه القدرة على الاستفادة من الأشياء والقدرة على الاستفادة من التجارب وتراكم التجارب البشرية طوال التاريخ، وأرسل له الأنبياء ورسل وأنزل عليه الكتب السماوية. بس كل شيء يمكن الإنسان من أن يصل إلى حيث يطمح ويحب أن يصل في الدنيا أو في الآخرة، الله سبحانه وتعالى وفر له إياه، هيأ له إياه. بيبقى الموضوع عند الإنسان نفسه. من جملة الأبواب التي فتحها الله سبحانه وتعالى الإنسان ليدخل منها ويحقق ما أحب في الدنيا والآخرة، من جملة الأسلحة، ويمكن تسميتها بالسلاح، من جملة الأسلحة التي زود الله سبحانه وتعالى بها الإنسان من أجل الدنيا والآخرة هو الدعاء. هذا اللي بدنا نحكي عنه في هذه الليلة المباركة، وليلة القدر بالعمق هي ليلة الدعاء، وليلة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وليلة الابتهال إلى الله عز وجل، والطلب من الله والسؤال من الله. فنحكي إذن عن هذا الموضوع، وهو يرتبط بعملنا وإحيائنا في هذه الليلة بشكل مباشر. دعاء يعني شو الدعاء؟ واحد يطلب من الله، يسأل الله، يحكي مع الله، هذا الدعاء. الله سبحانه وتعالى أعطانا، فتح لنا هذا الباب وأعطانا هذه القدرة وهذه الإمكانية، وقال هذا الدعاء مثل أمور أخرى أنا أعطيتكم إياها وفتحت لكم أبوابها وأنعمت عليكم بها لتصلوا إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ولذلك من أعظم النعم الإلهية على الإنسان هو أن الله عز وجل أذن لنا بدعائه ومسألته، وأن نجلس بين يديه، وأن نكلمه، وأن نخاطبه. أحيانا بدك تحكي مع واحد له شأن، يعني بدك تاخد إذن وتدق الباب وهيك تنطر موعد، ويمكن يسمح لك تحكي يسمح لك ما تحكي، كيف بدك تحكي. أما الله سبحانه وتعالى فقد أذن لنا بدعائه ومسألته، بل هو طلب منا أن ندعوه. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا الباب الآن هو باب مفتوح. موضوع الدعاء أيها الإخوة والأخوات، أنه واحد يقعد ويدعي ويسأل الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى، بأصل التشريع هو من الأمور المسلمة الدينية، من المسلمات الدينية في كل الأديان السماوية، من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع أنبياء الله ورسله. من البداية الكتب السماوية، أقوال الأنبياء، سيرة الأنبياء، سيرة الأولياء والصالحين طوال التاريخ قائمة على هذا الدعاء والتضرع والطلب من الله سبحانه وتعالى. بس في أصل المشروعية والاستحباب والمطلوبية لله عز وجل، هذا من الأمور المسلمة المحسومة التي لا خلاف فيها ولا جدال ولا نقاش. ورد في الروايات أيضا الكثير من التشجيع على الدعاء وعلى الطلب من الله سبحانه وتعالى. بعض الأحاديث بتقول الدعاء نصف العبادة، بعضها بتقول الدعاء مخ العبادة، بعضها بتقول الدعاء أفضل العبادة. أصلا الصلاة التي نصليها هي بالأصل شو؟ دعاء. فاتحة الكتاب الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة، هي شو؟ هي دعاء علمه الله سبحانه وتعالى نبيه وعباده، أنه هيك تدعوني، هيك تتوجهوا إليه. ينبغي الالتفات أيضا في البداية قبل ما نفوت على جوانب هذا الموضوع، أن الدعاء لله سبحانه وتعالى بحد ذاته هو فعل عبادي، يعني الإنسان بيكسب عليه أجره، بمعزل عن تحقق المطالب وإجابة الأسئلة أو لا. يعني ده واحد قعد دعا ساعة ساعتين ثلاثة نص ساعة خمس دقائق، حتى لو لم تستجب دعوته، لكن نفس جلوسه في مجلس الدعاء ودعائه وطلبه ومناجاته مع الله سبحانه وتعالى هو عمل عبادي أجره وثوابه محفوظان. لأن الدعاء مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل قراءة القرآن، لأن الدعاء هو فعل عبادي على درجة عالية من الأهمية، شفنا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء السابقين، اهتمام أهل البيت عليهم السلام بدعاء، هم كانوا يدعوا في كل مناسبات المختلفة، وأيضا كانوا يوجهوا الناس ويعلموهم، وقالوا أن للدعاء آداب وشروط وجوانب عديدة هم علمونا إياها وأرشدونا إليها، وهي موجودة في كتب الأحاديث وفي كتب الأدعية. أنا الليلة بالوقت المتاح بالاختصار والممكن مع تقليل الشواهد هحاول أني أتحدث عن عدد من الجوانب المفيدة، يعني اللي هي جوانب مفيدة عمليا لنا نحن، والليلة من نقعد ندعي، وإن شاء الله نكون دائما من الدعاة، من الداعين والطالبين والراغبين إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بنهاية المطاف لما إنسان بده يقعد مع أي حدا، مع أبوه، مع أمه، مع أهله، مع أصدقائه، مع كبار، مع صغار، لكل مجلس آداب، لكل كلام آداب وحيثيات معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، هذا علمونا إياه وأرشدونا له. حيكون كلامي بعدة عناوين. العنوان الأول أنا سميته أولا في التسهيلات والكرم الإلهي. طبعا هذا العنوان مش موجود بكتب الأحاديث يعني، لكن من المضمون اللي حأحكي عنه يصح هذه التسمية. يعني التسهيلات شو؟ يعني الله سبحانه وتعالى من أجل أن ندعوه قدم لنا تسهيلات هي تعبر عن كرمه ولطفه وجوده وسعة رحمته. أولا أن الدعاء وسلاح الدعاء هو متاح لكل إنسان شو ما كان إمكاناته وقدراته الشخصية، قوي، ضعيف، سليم، مريض، غني، فقير، حاكم، محكوم، أمير، مأمور، عالم، إنسان عادي، شو ما كان، كبير، صغير، رجل، امرأة، ما في تفصيل هون. أي إنسان يستطيع أن يخاطب الله ويتحدث إليه ويدعوه ويسأله ويطلب منه، هذا الوحدة، وهو أمر متاح للجميع وسهل على الجميع، لأن هو شو؟ هل كم كلمة اللي بيحكيهم مع الله، حتى هو مريض، حتى هو مشلول ما قادر يعمل شيء، طالما عنده لسان قادر يحكي مع الله، وحتى إذا ما قادر ينطق بيكفي أنه يحكي مع الله بقلبه، بصير هذا دعاء. ولذلك ما في إنسان عاجز عن الدعاء. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. إذا واحد بيعجز عن دعاء يعني هو عاجز عن كل شيء. هذا أمر سهل، الله سبحانه وتعالى سهله ويسره لعباده. ثانيا في باب التسهيلات، أن كل الأزمنة متاحة ومفتوحة، كل أزمنة. بالليل فيك تدعي، بالنهار، بأي ساعة، بأي دقيقة، بأي وقت، ما في مشكلة أبدا، في أي وقت يمكن الإنسان أن يتوجه إلى الله ويدعوه ويسأله ويطلب منه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يعني أنه ما في وقت الله سبحانه وتعالى ما بيسمع لعباده، لا، كل وقت، كل وقت أبوابه مفتحة كل وقت. طبعا هناك أيام وليالي ومناسبات زمنية جليلة وعزيزة وفضيلة هي أفضل الدعاء فيها، مثل شهر رمضان، كل أيام وليالي شهر رمضان، شهر رمضان هو شهر القرآن وأيضا شهر الدعاء، مثل ليلة القدر، ليالي القدر، ومن أفضل الأوقات للدعاء. ليه؟ لأنه أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، الشياطين مغلولة، شهر ضيافة الله، يعني فيه مميزات إضافية. الزمان أكيد في أزمنة أفضل من أزمنة، ولكن كل الأزمنة مفتوحة ومتاحة. ثالثا في التسهيلات، في كل المكان، في كل الأمكنة، وين مكان، مشاوط بالمسجد، بالمسجد، بالبيت، بأي أوضة بالبيت، بالحديقة، بالجبل، بالوادي، بالبحر، بالنهر، بالطيارة، بالسفينة، بالسيارة، على الدابة، وين ما كنت، في أي مكان كنت أنت تستطيع أن تتوجه إلى الله وتدعوه وتسأله. الله مش عامل بروتوكول خاص أنه ما تحكوا معي إلا إذا كنتوا بالمسجد مثلا، ما تحكوا معي إلا إذا كنتوا في المكان الفلاني، أبدا، وين ما كنت الأبواب مفتوحة لدعائك ومسألتك. نعم في بعض الأماكن أفضل من بعض الأماكن، مثل مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بيت المسجد الأقصى، مسجد الكوفة، المساجد، المشاهد المشرفة، أكيد. رابعا كمان من التسهيلات، طبعا نحكي هاي التسهيلات لنستفيد منها، يعني ما حدا بيعمل تسهيلات بس لأخذ العلم. رابعا من التسهيلات أنه الله سبحانه وتعالى يسمع منك دعائك ويقبل منك دعائك في أي حال كنت، واقف، قاعد، سطح، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ماشي، راكب، أنت عم تسبح، أي وضع أنت كنت فيه، في أي حال، ما في مشكلة، الله سبحانه وتعالى يسمع منك ويقبل منك. نعم في بعض الحالات أفضل، مثلا لما بيكون واحد عم يدعي هو بقلب الصلاة أفضل دعاء من خارج الصلاة، لأن الصلاة كلها بقلب بعضها هي معراج المؤمن، وأقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو قائم يصلي. مثلا في الصلاة أو في خارج الصلاة من أفضل الأحوال في الدعاء هي حال السجود، لأن أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن عموما في أي وضع بيكون عم يدعي الله سبحانه وتعالى ما في بروتوكول خاص بهذا الموضوع. خامسا الدعاء لكل حاجاتك، أي شيء بدك تطلبه من الله ما تستحي، الله عم بيقول لك طلب مني كل شيء، الصغيرة والكبيرة، من الأشي، من الإبري، من أصغر شيء ممكن أنت تحتاجه لأكبر شيء ممكن أنت تطمح له وتتطلع إليه في الدنيا أو في الآخرة. هون معلش بنجيب شاهد فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى على فشاتك وملح عجينك. العلف بده يطعمي مزاياته او الملح مشان يعجن عجيناته، اطلبوا مني ما بيأثر. الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون إلى الله، لا تقربون إلى الله بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغارها أن تدعوا بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. الله بيده كل شيء، عنده كل شيء. سادسا من التسهيلات، فإذا كمان بالمضمون أي شيء بدك ادعي، مش أنه هذا فيك تحكي فيه مع الله وهذا هذه الحاجة هذا الطلب. طبعا المطالب المشروعة الحلال اللي هلا كمان بنصلها بعد شوي. سادسا الدعاء بأي لغة. بيوم عرفة بدعاء عرفة الإمام الحسين عليه السلام وعجت إليك الأصوات بمختلف اللغات أو الكذا. الناس فيها تدعي بأي لغة، مو شرط باللغة العربية، ما عندنا هيك بروتوكول. صح القرآن نزل باللغة العربية، في بعض العبادات بدها لغة عربية، ولكن دعاء لا أي لغة، أي لغة من لغات الأرض من لغات البشر. سابعا الدعاء بأي بيان، مو شرط إلا بالأدعية المخصوصة. أنت ركب دعاء من عندك، أنت احكي اللي بدك إياه، احكي عساجيتك، اشكي لله همك، احكي له قصتك واطلب منه حاجاتك وخود راحتك واحكي اللي بدك إياه بالأدبيات اللي بدك إياها. إذا أنت فيلسوف وبدك تحكي معه بالفلسفة ما في مشكلة، وإذا أنت شاعر وبدك تناجيه بالشعر ما في مشكلة، وإذا أنت أديب وبدك تنظم له نثر لتعبر عن حاجتك ما في مشكلة، وبدك تحكيه بالضيعاوي احكيه بالضيعاوي، وبدك تحكيه بدوي احكي بدوي، تحكي مدني احكي مدني، ما في مشكلة. باللغة، بالبيان، بالأدبيات، بالألفاظ التي أنت بتعبر فيها عن حاجتك وطلبك ومسألتك. طبعا ضمن وضعية معينة كمان بنرجع لها بعد شوي، بس هاي أيضا تسهيلات. وإن كان الأفضل هي الأدعية القرآنية، الله سبحانه وتعالى بالقرآن علمنا مجموعة أدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا ربنا. في كثير من الصور الله بيعلم عباده وأنبياءه كيف يدعونه. وأيضا الأدعية الواردة والمنقولة عن أنبياء وعن رسول الله وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عظمة الإسلام أيها الإخوة والأخوات أنه تركنا تراث في الدعاء كبير وهائل، مليء بالمعرفة بالعلم، ثري بالمعنويات وبالروحانية وبالأدب، أدب الخطاب مع الله سبحانه وتعالى. وفي مختلف المناسبات زي كده بتجيبوا كتب الأدعية المجموعة بتلاقي أعمال اليوم، أعمال الليلة، أعمال الأشهر، أعمال الأعمال السنوية، رجب، شعبان، رمضان، أعمال حج، أعمال الأماكن، فكل هذا موجود. وكل الحالات اللي بيحتاج الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بيقدر يلاقي موجودة بالأدعية، وخصوصا أدعية الإمام علي بن الحسين عليه السلام الإمام السجاد في الصحيفة السجادية اللي تناولت حالات كثيرة متنوعة وتوجه فيها بالدعاء. طيب هاي العنوان الأول في التسهيلات، بس القصة سهلة، لا بدها فلسفة ولا بدها فقه ولا بدها شعر ولا بدها أدب، احكي اللي بدك إياه، عبر عن مكنونات صدرك، اطلب من الله اللي بدك إياه بأي وقت بأي مكان بأي حالة بأي لغة بأي وضعية شو ما كانت الحاجة اللي أنت تحتاجها وتتطلع إليها من حاجات الدنيا أو من حاجات الآخرة. العنوان الثاني في موضوع الدعاء: أمور يجب التنبيه عليها. هذه الأمور مهمة جدا وأحببت أن أركز عليها في هذه الليلة. الأمر الأول اللي إذا صار في خطأ بالفهم يعني بالمفهوم تبعنا بيكون في إشكالية كبيرة جدا، وهو أن الدعاء ليس بديل العمل. بدنا ننتبه منيح، لأنه في ناس ممكن يأخذوا الناس بشكل خاطئ في هذا الاتجاه. الدعاء ليس بديل العمل، وإنما هو مكمل للعمل، مكمل. الدعاء قبل العمل، قبل ما تعمل العمل اللي بدك تقوم فيه، له بيحكي تفصيل، بتطلب من الله، أثناء العمل بتطلب من الله، بعد العمل بتطلب من الله التوفيق. الدعاء يواكب العمل، قبله ومعه وبعده، ولكنه ليس بديل العمل. مثلا مثل موضوع طلب الرزق، انه وين نحن؟ الله سبحانه وتعالى ما قال عدوا بالبيوت وادعوني حتى ارزقكم، أمو ما في ولا نبي جاء بهذا الكلام، هذا ما في، هذا غريب عن انبياء الله عز وجل وعن رسالات الله عز وجل ابدا. بل دائما اطلب، اسعى، اعمل، اكدح، والكادح من أجل عياله كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. زي ما شو كل أنبياء الله عز وجل هم اشتغلوا، شي زرع كان مزارع فلاح، شي اشتغل بالتجارة، شي اشتغل نجار، شي اشتغل راعي يرعى غنم، هكذا كانت المهن اللي كانت متوفرة في تلك الأزمنة. فواحد كان يصنع سيوف، يصنع درع مثلاً، مثل داود عليه السلام ملك كان وكان يصنع درع من الحديد. في كل أحوال ما عندنا شيء اسمه عود بالبيت وادعي الله، وعود بالمسجد وقفل الباب على حالك، صوم وصلي وادعي واقرأ القرآن ورزق بينزل عليك بالسلم من السماء. هذا غريب عن الإسلام وعن الأديان الإلهية. بل نحن مأمورين بطلب الرزق، بالسعي، بالعمل، بالزراعة، بالتجارة، بالصناعة، بالكد، بأي شيء يدر على الإنسان رزقا من أجله ومن أجل عياله. وأيضا مأمورين بإدارة مالنا بطريقة موضوعية وعلمية وواقعية، يعني اللي بنسميه الاقتصاد، يعني حرمة الإسراف، حرمة التبذير. ما بيقدر واحد يجي عنده فلوس شوي ينفقهم بليلة كلها وتاني يوم يقعد يا رب ارزقني. لذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة، منيح أنا أرى الحديث لأنه هي نقطة مهمة، من جملة من لا يستجاب لهم: الرجل جالس في بيته يقول يا رب ارزقني، فيقول الله له، فيقول له: ألم أمرك بالطلب؟ أنا ما قلت لك قوم اشتغل لأرزقك، بس الدعاء لحاله ما بيكفي. ورجل كان له مال فأفسده، فيقول يا رب ارزقني، فيقول له: ألم أمرك بالاقتصاد؟ فبطلب الرزق هيك بده يروح واحد يشتغل وبيدعي الله يرزقه، الله بيرزقه. كذلك مثلا الشفاء، أن واحد بيكون مريض، طيب مين بيقول أصلا بجز لك أنت ما إذا ما تعرض حالك على طبيب، أو إذا الطبيب طلب منك حمية بجز لك أنك تخالف الحمية، أو إذا الطبيب وصف لك دواء بجز لك أنه ما تشرب الدواء. عم بحكي بالحلال والحرام. هلا مثلا شهر رمضان، أنه إذا واحد الطبيب قال له أنت الصوم يضر بصحتك، أنا لا بدي صوم، من قال صومك جائز؟ في بعض الحالات، حالات المرض، أنت ما بجز لك تصوم. بالنهاية المريض بده يراجع الطبيب، مع الطبيب ومع الدواء بيجي الدعاء، دعاء مكمل. طلب العلم مثل هلا، وإن كان هاي ظاهرة بدها حكي بوقت تاني، يعني هذيك اليوم لما طلعت نتائج البرافيه، أهل الشباب اللي نجحوا بالبرافيه طوشوا الدنيا يعني برصاص وبالفرقاع، وضع واقعا كان أمر محزن ومؤسف ومزعج جدا جدا جدا. هاي بين هلالين. طيب قبل امتحان البرافيه بيقول لك ادعي لنا لهالصبي الله ينجحه بالبرافيه. طيب بدعي له ما في مشكله، بس اذا هو مش دارس شو ينفع الدعاء؟ يعني اذا هو تنبل ما ينفع الدعاء. بدك تدرس، بدك تطلب العلم، بدك تحصل، بدك تقرا، بدك تذاكر، وبيجي الدعاء. الله سبحانه وتعالى بيفتح لك قلبك، بنور لك قلبك، بيقوي لك حافظتك، بيساعدك انك ما تنسى. بس الخطوات الأولى جنابك بدك تقوم فيها. ما بيصير واحد يقعد بالمسجد ويقول اللهم ارزقني علما واجعلني من العلماء ومن الفقهاء ومن العرفاء، هو بس أدعم يدعي مثلا. كذلك إذا بناخذ مثل ثالث أو رابع، النصر. ان والله اردنا محتله. ايه هيهم العرب عم يدعوا على اسرائيل من اكثر من 65 سنه، بخير ان شاء الله. هذا اذا دعوا، هلا بهالايام ما حداش بعد عم يدعي، بكره ويوم القدس بنحكي ان شاء الله. صاروا يدعوا بمحل ثاني. طيب ارضك محتله وعدوك بيهددك يريد ان ينهب مياهك وخيراتك اللي الله اعطاك اياها ونفطك وغازك، انت شو اللي عامله؟ اللهم ادفع عنا هذا العدو، اللهم انصرنا على هذا العدو، اللهم اعد لنا ارضنا، اللهم اعد لنا اسرانا. طيب في تهديد جاي يجتاح المنطقه كلها، اللهم ادفع عنا هذا التهديد. هل هذا الدعاء بيمشي حاله؟ لا، هذا لا يستجاب، لانه الله امرك بالاعداد، والله امرك بالجهاد، والله امرك بالدفاع، والله امرك بالتضحيه، والله امرك بالحضور في الميادين، بتعد وبتجاهد وبتدافع وبتحضر بالميادين وبتضحي، الله بينزل النصر عليك، معلوم؟ بس اذا مش الدعاء لحاله. كذلك في حوائج الاخره، يا رب مثلا انه ادخلنا الجنه، اعتق رقابنا من النار وانت ترتكب المعاصي، ما ينفع، لا بتصلي لا بتصوم لا بتحج لا بتدفع زكاة اموالك، ما بتقوم بالشيء الذي يدخلك الجنة، بل بالعكس تقوم بالاعمال التي تدخلك النار، ثم تدعو الله وتقول يا رب ادخلني الجنة واعتق رقابتي من النار، هذا الدعاء ما ينفع. فاذا لا في شأن من شؤون الدنيا الدعاء يغني عن العمل، ولا في شأن من شؤون الآخرة الدعاء يغني عن العمل. العمل مطلوب على كل حال، والدعاء متمم ومكمل، بل ورد في بعض الأحاديث تعبير يعني شعبي بفهم الفكرة، كالملح في الطعام. حدا بيأكل ملح، يعني نجيبه والله بدك تعزم حدا على الإفطار بتحط له صحن ملح تقول له تفضل يا مولانا كل، ما حدا بيأكل ملح، بس حط له أكل بلا ملح بقول لك جيب لك شوية ملح من معروف، بس لازم يكون في أكل لوش عليه ملح، لازم يكون في عمل لنرفعه بالدعاء وندعمه بالدعاء. فإذا النقطة الأولى بهذا العنوان هو أهمية العمل. 2، أن لا يدعو الله سبحانه وتعالى في شيء من شؤون، في شيء يكرهه الله، مثل المعاصي. هذا ترى موجود حتى بألسنة الناس العاديين. واحد بيقول له للتاني، هلا معلش لو مزحنا يعني، ليك الليلة دعي لي دعي لي منيح، بكرة من النصر البنك، بلكي الله بيوفقنا بهالسرقة. مثلا بصير دعاء مثلا بده يسرق بنك، أو ليك بدنا فلان نقتله بغير حق، دعي لنا الله يوفقنا ونصيبه مزبوط، يعني ضربة وحدة يطلع خالص. أو في شغلة عم بشتغلها بدي أعمل فتنة بين فلان وزوجته، بدي شوية دعاء مولانا إذا بتعمل معروف ادعينا سنة. هذا ما يصير. الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إلى الله ولا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بما هو مبغوض عنده ومكروه لديه. 3، منعجل فيهم منشان الوقت. 3، أن لا تدعو بما لا يكون أو يخالف الحكمة الإلهية أو السنن الطبيعية. لأنه بس تقول الله سبحانه وتعالى بلنا دعوني أستجب لكم، ممكن واحد يقول لك طيب أنا دعيته بالشغل الفلانية ما استجاب، ما نشوف شو عم تدعي أنت. مثلا يا رب بحق ليلة القدر التي تقضي فيها وتقدر السماوات السبع ملون 8، لا تضيع وقت هذا، يعني شو السماوات السبع ملون 8، النظام الكوني قام على 7 سماوات، الله خلق 7 سماوات، هاي حكمته. أو مثلا يا رب أقم الساعة الآن، هلأ قيم لأيامي على البشوية كلها، كي على ذوقك أنت يعني، لا جاي عبالك بدلة الأدب تضيع وقت جاي تدعي بدعوات ما إلى معنى. أو مثلا يا رب ابعثني نبيا، ولو أنا عبدك وبحبك ومطيع لك ابعثني نبيا في هذا الزمن. طبعا الله بمشيئته خلاص ختم النبوة، شو انت عم تطلب بدك تصير نبي؟ طبعا هلا في بهذا الزمن ناس بيدعوا النبوات، في ناس بيدعوا انهم ائمة، وفي ناس اللي بدكم اياه، يعني باب الدعاوي مفتوح. على كل، ان لا يدعو بما لا يكون او بما يخالف الحكمة الالهية والسنن الكونية. 4، بهذا العنوان وننقل للعنوان الثالث، العنوان البند الرابع مهم جدا أيضا، وهو عدم الاستعجال. يعني مجرد طلبنا من الله مش معناتها بكرة هذا بده يصير أو بعد بكرة. هذا لا يتنافى مع الإلحاح بالطلب. الإلحاح شيء وعدم الاستعجال شيء تاني. الإلحاح مطلوب، بالعكس الله سبحانه وتعالى بحب يسمع صوت عبده، بحب أن عبده يلح عليه في الطلب. ولكن عدم الاستعجال بمعنى أنه مش بكرة بدي، إذا ما صار بيأس وما بعود بطلب، ما بعود بدعي. لأن عدم الاستجابة قد يكون لها ظروف ومعطيات مختلفة، من أهمها أن الله سبحانه وتعالى لأنه عطوه، هو صحيح كريم وجواد، لكن هو أيضا لطيف رحيم بعباده وخبير بعباده. هاي صفات. خبير بعباده يعرف ما يصلحهم، ما يصلح لهم في الدنيا وما يصلح لهم ليكونوا من أهل الآخرة. الله اللي بيعرف. مثلا ممكن أنا أطلب مال، بس الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو أعطاني هذا المال لفسدت وفسدت عائلتي، ولأنفقت هذا المال في المعاصي وليس في عمل الخيرات، فيحجب عني هذا المال لأنه يريد صلاحي في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى قد أطلب منه رئاسة فيحجب عني هذه الرئاسة لأنه بيعرف أنه قلبي ضعيف، إذا بصير رئيس بياخذني الدنيا وبياخذني الجاه وبياخذني زخارف الدنيا وبظلم وبطغى وبكون من أهل جهنم في دركها الأسفل. فرأفة بي ما بيعطيني رئاسة، وأنا عم بطلب منه يا رب عملني زعيم، عملني رئيس، عملني ما بعرف شو. الله سبحانه وتعالى يعرف ما يصلح لعبده لدنياه ولآخرته، الصحة والمرض. ممكن أنا هلأ مريض عم بطلب من الله شفاء، الله بيعرف أنه أنا مصلحتي هالسنتين ثلاثة يبقى مريض، يمكن لو شفيت روح أعمل شغلات اقتل ادخل فيها على السجن ادخل فيها على جهنم، الله أعلم. فلذلك أنا لا أعجل على الله، والله لا يعجل لعجلة العباد، وإنما أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى ما هو حلال، ما هو مطلوب، ما هو مرغوب، وألح بالطلب وأسلم لله عز وجل، أسلم له وهو الذي يختار ما فيه صلاحي في الزمان والمكان المناسب. العنوان الثالث والأخير هو بعض آداب الدعاء اللي حأسردها بدون شواهد بس ذكر يعني فهرس، وأمور تساعد على الاستجابة في نقطة وحيدة بالآخر والدواف عندها بالختم. واحد، الدعاء بحضور قلب. يعني الليلة أنتم إن شاء الله هتكملوا أدعيتكم، خلي واحد يفضي باله من خارج المكان اللي قاعد فيه ويعتبر حاله قاعد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويوجه قلبه إلى الله ويحضر قلبه بين يدي الله ويخاطب الله سبحانه وتعالى بقلب صاف، بقلب هادئ، بقلب رحيم، بقلب متوجه. هلأ خائف بتجي بعد شوي. فإذا أولا حضور القلب، مش دعاء لقلقة لسان وإنسان شارد بلش بأول دعاء فبآخر الدعاء، لا. وما بيمنع، ممكن بالأدعية الطويلة يا إخواني وأخواتي واحد يتعب يشت يشرد، مع ذلك بيرجع بيجمع حاله ويكمل، ما في مشكلة. بالعكس الشيطان نحن قاعدين بمجالس الدعاء الأدعية الطويلة خصوصا بيجي علينا بالنعاس وبيشغلنا بالنا وبياخد لنا خيالنا وبيسرح فينا. حتلاقوا هلأ لو انكشف لكم الغطاء لشفتوا الشياطين هاجمين عليكم، كيف بده ينعسوكم وينيموكم ويتعبوكم ويزهقوكم ويضجروكم، وهذا جزء من جهاد النفس. بينما أنت يجب أن تقاوم هذا الأمر وتخلي قلبك حاضر وتستفيد من كل لحظات وثواني هذه الليلة المباركة. 2، أي دعاء نبدأ به بالبسملة. 3، أي دعاء بعد البسملة التمجيد لله والتحميد لله سبحانه وتعالى. 4، بدء الدعاء وختم الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا يساعد على استجابة الدعاء. خمسة، الاستشفاع بالصالحين، أنبياء الله، رسل الله، الأئمة، الأوصياء، الأولياء، عباد الله الصالحين. وذلك عندما ندعو الله سبحانه وتعالى نقول له: نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بأسمائك الحسنى، بكل أسماء وصفات نسأل، كما نسأل بأنبيائك ورسلك وملائكتك وكتبك، يعني كل ما هو عزيز عند الله وحبيب إلى الله سبحانه وتعالى نقدمه بين أيدينا. ببركة هؤلاء الذين يحبهم الله ويعزهم الله، كرامتهم عند الله، مقامهم، حرمتهم، درجتهم، هذا يفتح لنا الأبواب، أبواب الاستجابة. ستة، الإقرار بالذنب لتغفر ذنوبنا. سبعة، الاعتراف والإقرار والإذعان بالعجز والضعف والحاجة. يعني ما بيجي واحد بيدعي دعاء المستغني، بل يدعو دعاء الفقير المسكين المحتاج، ويقول لله عز وجل: أنت تعلم فقري وعجزي ووهني وضعفي وفاقتي، والخير كله عندك، أنا ما عندي شيء، أصلا أنا ماشي حتى يكون عندي شيء. فالإقرار بالعجز والضعف والحاجة. ثمانية، التضرع والابتهال، يدعو، هل حكينا بالأول بحضور قلب، أكثر من حضور قلب، بخضوع لله عز وجل، بخشوع، بخوف، بتهيب، بتذلل، هذا مطلوب، بقدر ما يكون الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى خاضعا متهيبا خائفا متوجها، بقدر ما يكون الدعاء مؤثرا ومفيدا. فيما أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، كن إذا دعوتني خائفا مشفقا وجلا، وعفر وجهك في التراب، هذا للتعبير عن الخضوع، وعفر وجهك في التراب، واسجد لي بمكارم بدنك، واقنت بين يدي في القيام، أنت واقف، وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب رجل. وفيما وعظ به عيسى عليه السلام: يا عيسى، ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث. دائما حالة الدعاء لازم تكون هيك، كيف واحد غرقان ما عنده شيء، ما عنده مغيث، ليش عندنا بالمثل الشعبي بيقولوا بتمسك بأعشاب الماء، ما عنده شيء الغريق، ينقطع كل شيء من أسباب الدنيا ووسائل الدنيا عنه، يتوجه إلى الله عز وجل. يجب أن يكون دعاؤنا بين يدي الله دائما دعاء الحزين، دعاء الغريق. ولا تدعني إلا متضرعا إلي وهمك هما واحدا، فإنك متى تدعني كذلك أجبتك. حسين عليه السلام بيقول رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما يدعو الله عز وجل إذا ابتهل ودعا كما كان يرفع يديه، إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. كيف مسكين جاي وعم يطلب؟ بكل خضوع، بكل تذلل، بكل تهيب لله سبحانه وتعالى. تسعة، تعميم الدعاء لأهله، لإخوانه، لمن سأله الدعاء، لمن أحب، للمؤمنين، للمؤمنات. أدي الدعاء بيكون عام، يعني واحد عم يدعي، ما هو بيدعي بس لحاله، ما هو بيدعي بيعمم الدعاء لوالديه، لأرحامه، لأهله، لإخوانه، لأخواته، للناس من حوله. تعميم الدعاء هذا مؤثر في الإجابة. عشرة، الاجتماع في الدعاء. كان معروف عند الأنبياء عليهم السلام إذا في مطلب شوي حساس، حتى النبي، الأنبياء عليهم السلام كان يجيب زوجته، أولاده، أحفاده، عياله، جيرانه، يقعد ويقول لنا: عدوا أنا بدعي وأنتوا أمنوا، أو مندعي سوا، أمنوا يعني بيقولوا آمين يا رب العالمين. الاجتماع في الدعاء بقدر ما بيكبر العدد بيكون مهم جدا. ولذلك هذه المجالس في مثل هذه الليالي، الفرق بين أن واحد يقعد بالبيت لحاله يدعي، بين يجي على مسجد أو مجمع أو حسينية أو مكان عام ويلتقي بحشود المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات سويا يدعون وسويا يؤمنون وسويا يتوسلون، هذا طبعا باب الاستجابة فيه أفضل بكثير. 11، اختيار الأوقات المناسبة والأماكن المناسبة. 12 الإلحاح بالدعاء وعدم اليأس. 13 من جملة الأمور اللي وجهونا لإلها وقالوا لنا بتساعد باستجابة للدعاء، دعاؤك لأخيك في ظهر الغيب. خيك ما عنده علم وما طالب دعاء منك، أو طالب بس ما عنده علم أنت عم تدعي له أو لا. أنت الليلة مقصود بالخي هون مو ابن بيك وأمك، أي أخ أي أخ أي أخت، الأخ الإيماني يعني. أنت بنص الليل وبليلة قدر ولحظاتها سمينة جدا، شو أنت عم تدعي لخيك في ظهر الغيب؟ تدعي له بالصحة وبالعافية وبالرزق، والله يغفر ذنوبه ويدخله الجنة ويقضي دينه ويحميه ويحرسه ويعزه ويرفعه إلى آخره. هذا يؤثر في إجابة الدعاء، لأن الملائكة تقول ولك ذلك ولك ذلك. كل ما تطلبه لإخوانك في هذه الليلة الملائكة تقول ولك ذلك. بينما لو دعيت لحالك ونسيت إخوانك، مو معلوم الملائكة تقول لك ذلك، قد تقول قد لا تقول، لكن قد لا تقول. ولكن دعاؤك لأخيك في ظهر الغيب الملائكة ستقول لك ولك ذلك. دعاء الوالدين، هاي من بوابات دعاء الوالدة لولدها، دعاء الوالد لولده، دعاء الولد لأبويه، دعاء الأرحام لبعضهم بعض، دعاء المريض لغيره. هلا يمكن يكون الحكمة بالموضوع انه عادة الانسان لما بيدعي لبيه او لامه او لابنه او لرحمه، او المريض مثلا بيكون عنده حالة عاطفية خاصة، عادة بيكون في اقبال، بيكون في حالة عاطفية، بيكون في صدق اكتر، بيكون في اخلاص بالنية اكتر. فلذلك الله، هذا قد يكون حكمة على كل حال، لكن الله سبحانه وتعالى هذا النوع الخاص من الأدعية يستجيب له. 14 أن يكون أساسا، إذا بيقدر الإنسان يكون من أهل الدعاء دائما، مش لما بتجي المصيبة بيدعي. حضرب لكم مثل شعبي، في واحد مثلا بيضل يطل على الناس، جيرانه بيطل عليهم، محتاجون ولا مش محتاجون، بيتفقدون بالأفراح بيشاركون، بالمصايب بيعزيهم. إجا شي يوم من الأيام حلت فيه مصيبة بده مساعدة، إذا دق بابهم ما حيستغربوا، مزبوط؟ بس إذا لا بيسأل عنهم لا بفرح ولا بحزن ولا بشي ولا بشي، وبعد 20-30 سنة وقع بضيقة صار بده يدق على جيرانه، حيستغربوا، خير إن شاء الله، شو جايبك لعنا؟ هالوجه نحن ما شايفينه، هالصوت ما سمعانينه مثلا. بالروايات في هيك شي، إنه العبد اللي بيكون في زمن النعمة بيدعي الله سبحانه وتعالى، بيشكر الله سبحانه وتعالى، الملائكة بتسمع صوته، إذا بعدين حلت به مصيبة ودعا الله سبحانه وتعالى، ستقول الملائكة اسمعوا له استجيبوا له. هذا الصوت مو غريب علينا، هذا من 20 سنة نحن كل يوم نسمعه، هذا المعنى ورد في الروايات. 15 قبل أن أنتقل إلى النقطة الأخيرة، هو الجدية في ترك المعاصي. شوفوا الله سبحانه وتعالى بيطلب أن الكل يدعو، الدعاء مش بس للأتقياء، الدعاء للكل، للأتقياء والعاصين. والله سبحانه وتعالى هو بيقول دعوا ادعوا توبوا، وأنا بحب التوابين وأنا بقبل التوابين وأنا أكرم التوابين وأكافئ التوابين. لكن هو التوابين اللي بدهم يدعوا مثل الليلة لما مدعي نطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبنا في ليلة القدر، بده يكون عندنا إرادة جدية بترك المعصية وعدم العودة إليها. مع ذلك ممكن بعدين واحد يزل الشيطان، تغلب نفسه الأمارة بالسوء، يرتكب معصية هون، ذنب هون، سيئة هون، الله ما بيسد الباب، الله بيرجع بيسمع وبيتوب. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الاستهزاء به. انتبهوا، في فرق. استهزاء به يعني شو؟ يعني لما نعمل معصية، طيب الليلة منوح منحي ليلة القدر ومنتوب، وبكرة منوجع منعمل معصية ومنوجع منتوب ومنوجع منعمل معصية. يعني مسبقا ما في إرادة جدية حقيقية بترك المعصية، في لعب، هذا اسمه استهزاء، هذا حرام. الله سبحانه وتعالى ينتقم من هؤلاء المستهزئين. وإن عظمة الله وجبروت الله وكبرياء الله، مثل ما هو رحيم وغفور ودود ولطيف وكل هاي المواصفات، ما تنسوا هو شديد العقاب، هو منتقم، هو متكبر، هو متجبر، وما بيقبل الاستهزاء فيه من أحد. ولذلك هذا بيصير يدخل في دائرة الاستهزاء. ولذلك يجب أن تكون النية هي الإرادة الجدية بترك المعصية الليلة، حتى لو كان ظهرنا مثقل بالمعاصي والذنوب، هذه الليلة الله يغفر الذنوب، الله نحن ضيوفه، نحن عنده، يسمع أصواتنا، يرى دموعنا، ويسمع آهاتنا، ويطلع على أفئدتنا وقلوبنا. إذا وجد في قلوبنا الصدق والإرادة الجادة في ترك المعاصي، الله يغفر لنا ذنوبنا ويوفقنا العمل الصالح وللتقوى، ويعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، ويعيننا على شياطين الجن والإنس الذين يعملون في الليل وفي النهار لنرتكب المعاصي والذنوب. نقطة الأخيرة اللي هي مهمة جدا في كل هذا البحث تبع ملف الدعاء، طبعا في بعض آداب وعناوين أخرى، لكن نكتفي بهذا المقدار. هذا العنوان هو يجب كان ذكره في الأول، ولكن أنا خليته للآخر ليبقى بالذهن ومنه نختم. العنوان الأساسي في الدعاء هو المعرفة، يعني معرفة من نخاطب، معرفة مع من نتكلم، معرفة ممن نسأل، من ندعو. وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة أنه والله كان في قوم في زمن أحد الأنبياء عليهم السلام، وكان يدعو الله لم يستجيب لهم، اجوا سألوا النبي، قال لهم لأنكم لا تعرفون من تدعون. مين عم تدعي؟ مين عم تدعي؟ معرفة الله سبحانه وتعالى هي شرط أساسي وجوهري وركن في عملية الدعاء وفي هذا الفعل العبادي. يعني كيف؟ ما عم بحكي عن موضوع معقد، حكي عن موضوع كتير بسيط، صغير والكبير بيقدر انه يفهمه. يعني بس قول بدنا ندعي الله، طيب الله سبحانه وتعالى يعني مين؟ يعني شو صفاته؟ لجين عم ندعيه؟ لجين عم نسأله؟ لجين عم نطلب منه؟ هاخد مثل شعبي، وانتو فيكم تطبقوا. انا بتمنى هذا اللي هحكيه هلا، خصوصا انتو ماشيين بدعاء جوشن كبير، بكتير من المقاطع فيكم تستحضروا هذا المعنى. انه اذا جينا لواحد فقير مثلا، معدم، فلوس ما عنده، اكل ما عنده، مي ما عنده، عطشان، جوعان، مأوى ما عنده، طيب اذا هو يريد ان شغل ما عنده، مقطوعة في الدنيا، بده حدا يساعده، من مين بيطلب؟ بيطلب من فقير مثله؟ يعني بيوقع على معطر وعلى معطر؟ لا، بده يروح يطلب من واحد غني، يعني بده يفتش عن غني، غني عنده مال يسد له دينه، وعنده أكل يطعميه، وعنده ماي يسقيه، وعنده فلوس يستأجر له بيت أو يعمل له خيمة. بس بده يكون اللي يروح يطلب منه يدق بابه بالضيعة أو بالمدينة أو بالحي، لازم يكون أول شيء غني، مظبوط ولا لا؟ هل يطلب من الفقير؟ لا يطلب من الفقير. اثنين، أنه هذا الغني لازم ما يكون بخيل، ما بيكفي يكون غني. إذا واحد غني وبخيل بتروح تطلب منه شيء؟ ما بتطلب. لازم يكون كريم، لازم يكون جواد، بيعطي، بيسخى. هذه اثنين. ثلاثة، انه لازم تشوف لما بدك تروح تدق بابه بيفتحوا لك الباب ولا ما بيفتحوا الباب. ما يمكن هذا يكون محتجب، صح هو غني وكريم وجواد، بس مقفل على حاله الباب وما بيشوف حدا ولا بيلتقي مع حدا. نعم، اذا بالصدفة حدا شافه ممكن يساعده. فبدك تشوف بابه مفتوح ولا بابه مش مفتوح. طيب اذا بابه مفتوح وفت على الدار، بيستقبلك ولا ما بيستقبلك؟ هذا نايم ولا في موجود ولا مسافر؟ شو على طول قاعد ببيته؟ مش على طول قاعد بالبيت. طيب هذا الغني رايقه معه هلا ولا معصب؟ لانه اذا رايقه معه بيساعدك، اذا معصب طالع خلقه من شيء يمكن ما يساعدك. طيب هذا الغني انا وياه اصحاب ولا انا قتله ابنه ومقوصله على خيه وسبب له بيو؟ بيوحش لعنده، بيستحي منه، انه ما انا عامل وفاعل وتارك مع هذا الانسان، بدي اطلب منه. طيب لما بدي أطلب منه، بدي أطلب منه شيء يقدر يعطيني إياه، ما في يجي يقول له بدي منك فيلا وبدي منك قطعة أرض وبدي منك تعطيني، بدي أتزوج وبدي أجيب أولاد وبدي مهنة، ما في. بدي أطلب منه بدي أكل شرب أكل بدي سد الدين، يعني الطلبات بدها تكون طلبات متواضعة عليه، لأنه هذا عنده خزينة، خزينته بتنقص، فبده يعمل حسابات. بعدين إذا رحت لعنده، طيب يمكن ما يكون بيعرفني، بيقول لي بدي أسأل عنك، أنت آدمي ولا مش آدمي، أنت صادق محتاج ولا جاي كذاب، بده ياخد وقته، يمكن ما يساعدني دغري. طيب وما بعرف شو المعلومات اللي حيجمعها عني، إذا حتكون معلومات صحيحة أو ما حتكون معلومات صحيحة، وهكذا. بينما مع الله سبحانه وتعالى، بس نجي عند الله سبحانه وتعالى، نحن الفقراء المحتاجون، وفيكم تعمموا هذا على كل شيء. الله هو الغني، هذا يعني المعرفة، أن نعرف بأن الله غني، وأن أي غنى موجود في هذا الوجود هو من الله سبحانه وتعالى. أما مثلا بعض مثل اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فده واحد بيعتقد إن الله فقير وما يدعي، ما يطلب منه تطلب من فقير. إذن أولا يجب أن تعرف أن الله غني، هذا واحد بالمعرفة. اثنين، أن الله سبحانه وتعالى الغني هو كريم وهو جواد. ثلاثة، أن الله سبحانه وتعالى لا يحتجب عن عباده، لا تأخذه، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بنام ولا بيتعب ولا بمل ولا بيضجر ولا بيطلع خلقه ولا بيعصب ولا بينرفز ولا غايب ولا مسافر ولا مش موجود، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يجب أن تعرف ذلك، وعندما تدعوه وتطلب منه حاجتك ما بيحتاج وحيصل عنك، وبيعرف أنت مين، ما أنت خال، هو خالقك، أنت عبده، بيعرف حقيقتك وجوهرك وماهيتك وماضيك وحاضرك والمستقبل اللي أنت رايح عليه، وبيعرف حاجتك وبيعرف مصلحتك وبيعطيك قد مصلحتك. هذا الله الغني لا تنفد خزائنه، لذلك اطلب منه اللي بدك إياه، ما تقول له بدي شغلات متواضعة، قل له اللي بدك إياه، بس ما تقول له عملني زعيم الصين، يعني ما حصير زعيم الصين. يكون طموحاتك عالية، خزائنه لا تنفذ. مع الله سبحانه وتعالى حتى لو وجهك أسود، حتى لو مغلط معه، تجي لعنده توقف عند بابه بتقول له يا رب أنا غلطت، أنا أذنبت، أنا عصيت، سامحني، أذيت عبادك، أدعوت ظهري لأوامرك لنواهيك، بستغفر بستشفع بعباده الصالحين، الله بيقبل مني وبيسمع لي، ما بيقفل الباب، ما بيزعبني، ما بيطردني، إذن هذا الله. إذن لما نقول المعرفة هذا يعني. كذلك مثلا في موضوع المرض، إنه أنا بروح عند طبيب بشرب دواء، بس يا ما في طبيب ودواء ما عافى، الله هو المعافي، الله هو المعافي، بس الله هو الطبيب اللي بيعرف حقيقة مرضي وبيعرف حقيقة دواي وبيعرف مصلحتي بالصحة وبالمرض شو، وأمتى لازم يشفيني وأمتى لازم يعافيني وكيف، وبابه مفتوح دائما، عيادته ما بتسكر وما بدك موعد مسبق ولا شيء. ممكن مثلا إذا واحد زعيم مثل ما بتشوفه عادة بأيام الأحد، عجقة وضجة، وهذا الزعيم هذا بيسمع لهذا وبيكتب، بيسمع لهذا وبيكتب، بيسمع لهذا، بيقدرش يسمع لاثنين مع بعض، بده يسمع لواحد بس، لواحد بس، وإذا انشغل بينشغل بشغلة وحدة بس، بيقدرش يعمل شغلتين بوقت واحد. أما الله سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، لا يغلطه سؤال عن سؤال أبدا، بيسمع للكل، مليارات الأصوات تناجيه في وقت واحد، الله بيسمعهم بيفهمهم بيستجيب لهم بيحلوا لهم مشاكل بإرادته، هذا الله. هيك نعرف نحن مين عم ندعي. مثلا لما بنطلب النصر، ما بنطلب من مهزوم، ما بنطلب من ضعيف، ما بنطلب من عاجز، وإنما نبحث عن جبار قهار متكبر. مثلا لما دعاء الجوشن بيمر بأكثر من محل، يا من السماوات مطويات بيمينه، تصوروا هيك، طبعا مش مقصود الإيد يعني، بيمينه بقدرته، لكن تشبيه السماوات مطويات بيمينه، ملك السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، جبار الجبابرة، ملك الملوك، له ما في السماوات والأرض، له جنود السماوات والأرض. عشان تطلب نصر ممن له جنود السماوات والأرض، مش والله عنده 100,000 مقاتل وعنده شوية ذخيرة وعنده سلاح نووي وعنده، وين عند الله سبحانه وتعالى زلزال صغير من قريبه هيك يجعل أكبر قوة في هذا العالم يجعل عاليها سافلها. فإذا لما بنيجي بنطلب نصر أو بنطلب رزق أو بنطلب عز أو بنطلب عافية أو بنطلب علم أو بنطلب أي شيء، يجب أن نعرف الله الذي نطلب منه أنه يقدر على كل شيء مما نطلبه من شؤون الدنيا وشؤون الآخرة. هذه المعرفة هي معرفة أساسية وشرط أساسي. إذا هذا توفر عنا منكون نحن يعني الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، نتوجه إليه بهذا المأثور من الدعاء، هذه المضامين اللي بتقروها مضامين عالية في المعرفة، في الأوصاف، في المفاهيم، وهذه المضامين دعوا الله بها أولياء الله عز وجل، دعوا الله بها أولياءه عز وجل طوال التاريخ، ونتوجه إليه بقلوب رقيقة، بتوجه، بحضور، بخشوع، بتضرع، بتذلل، بتواضع، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ومحيط بكل شيء وعالم بكل شيء وغني عن كل شيء ومحيط بكل شيء، وبالتالي نعرف بين يدي من نجلس هذه الليلة. هذه الليلة بالتأكيد نحن هناك أمور كثيرة نحتاج أن نطلبها من الله سبحانه وتعالى وأن ندعو الله عز وجل لها. وضع الأمة بشكل عام وضع صعب، وضع مأساوي. هلأ نحن قرينا بالكتب عن الأزمنة السابقة، لكن في هاي العقود اللي عشناها أنا وياكم يبدو هذه السنوات هي من أسوأ السنوات التي تمر على أمتنا العربية والإسلامية. طبعا هي تحتاج، هذا يحتاج إلى الدعاء، إلى العمل والدعاء. الدعاء مع العمل، الدعاء يدفع البلاء، الدعاء يرد القضاء ولو كان مبرما، هذا موجود في الأحاديث. ما يستهين حدا بالدعاء، هذا من جملة الأسلحة التي نحتاجها اليوم لننقذ أمتنا من المصائب التي تعيشها. الإنقاذ يحتاج إلى إرادة سياسية، يحتاج إلى جهد ثقافي وفكري، يحتاج إلى قتال في الميدان، يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى توحد، يحتاج إلى صبر، إلى ثبات، إلى ترفع وقدرة على تحمل المصائب، ولكن هو أيضا يحتاج إلى دعاء. ما حدا يستهين بهذا الدعاء. بحرب تموز هذا الدعاء الذي كان يدعو به الرجال والكبار والصغار والنساء في لبنان وفي أماكن كثيرة في العالم، وقطعا كان مؤثرا في النصر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على لبنان وعلى شعبه وعلى هذه المقاومة. وإلا بحسب معطيات المادية والخارجية شفتوا أنتوا أدي كانت الأيام صعبة، كذلك في أي ساحات أخرى. إذن وضع أمتنا، مصائب أمتنا، من المستكبرين وأطماعهم بخيراتنا إلى إسرائيل المغتصبة لقبلة المسلمين الأولى ومقدسات المسلمين والمسيحيين، إلى هذه الفتنة التكفيرية التي يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، نحن نحتاج بقوة إلى دعاء. أمتنا، شعوبنا المضطهدة، المظلومة، المنكوبة في مثل هذه الأيام هي بحاجة إلى مثل هذه الدعاء. حفظ المؤمنين والمؤمنات، حفظ المجاهدين، سماحة الإمام القائد الذي يحمل الراية الإمام الخامنئي دام ظله الشريف في أصعب مرحلة من تاريخنا وأوضاع أمتنا، مراجعنا الكبار العظام، علماءنا، إخواننا، أخواتنا، مجاهدين، المضحين، المخلصين، المظلومين، المحتاجين، المستضعفين، المعذبين على امتداد العالم، الأسرى والمعتقلين دائما يجب أن والمغيبين يجب أن نذكر بسماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، مفقودي الأثر في الكثير من الجبهات، هناك إخوة، هناك مجاهدون فقد أثرهم، لا نعلم هم أحياء هم أموات، لم نحصل على أجسادهم، عائلاتهم بالتأكيد هي تنتظر في الليل وفي النهار، عوائل الشهداء الذين هم تاجنا وعيننا وفخرنا، الذين يتحملون آلام خاصة في مثل هذه المرحلة، يقدمون فلذات أكبادهم، وبعض هذه العائلات الآن تقدم شهيدين وثلاثة شهداء وبقية أبنائها أيضا موجودين في الجبهات. أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالقبول وبحسن الجزاء والأجر والثواب، وأن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالصبر بالثبات، يسليهم يؤنسهم. كل حوائج الدنيا أيضا الأهم حوائج الآخرة، حوائج لو واحد قال بالدنيا يا إخوان الليلة طلب كل شيء وحصل كل شيء، مال وعمر وصحة وعافية ونصر وعز وزعامة وجاه وأمن وسلام وبدكن إياه، لكن ما طلع له شيء الليلة من حساب الآخرة، خسران، لأنه ذاك هو الخسران المبين. آخرتنا الليلة كل واحد وقاعد بقلب الدعاء بين الدعاء ياخذ فرصة ولو كم دقيقة، يغمض عينيه يحط ايده على راسه يقعد يفكر، بلحظة النزع عندما تنزع الملائكة روحه من جسده، وهي اللحظة كلياتنا جايين عليها، ما فيها كبير وصغير وغني وفقير وقوي وضعيف، كلياتنا واصلين لهي اللحظة، يقعد يفكر بهي اللحظة من هو عونه، من هو وكيله، من هو حاميه، من هو أنيسه، من هو عزه، من هو عماده، من هو حرزه. هذا دعاء الجوشن. طيب بعد ما أخذوا روحه والجسد إلى القبر، في وحشة القبر، في وحدة القبر، في ظلمة القبر، في غربة القبر، في بيت الدود، في بيت الأفاعي، في بيت الظلمة، مين أنيسه، مين عونه، مين كفيله، مين بيحميه، مين بيساعده، مين بيدفع عنه، مين بيأنس وحشته في هذا العالم المتمادي البرزخ. كذلك لحظة البعث من القبور، تقوم العالم دوخاني موهولة النشر يعني، طيب الحشر بين يدي الله، قيامة الله أعلم كم مئة سنة كم ألف سنة، الله أعلم، العالم واقف الحساب، هول ساحة المحشر، هول الحساب، هو واحد بيكون يعني قدام محكمة بشرية أو قدام حدا عزيز عليه عم يسأله عن شغلات مش معروفة بالنسبة له، بيكون ملبك، كيف بين يدي الله اللي بيعرف كل شيء؟ الميزان، الكتاب، الجنة، النار، هداك العالم مين قلنا؟ بالدعاء شو منقول له؟ لا نتكلوا على أعمالنا. عمين نحن نتكل؟ على رحمة الله، على لطفه، على جوده، على كرمه، على محبته، رحمته يوم القيامة بيطمعوا فيها المذنبين والعاصين، حتى بعض الروايات بتقول حتى إبليس تمتد عنقه وتتطلع إلى رحمة الله، هم عاولين رحمته، وبالتالي يجب أن نطلب منه هذه الرحمة وهذا اللطف بنا وهذا العناية بنا يوم القيامة، هي حوائج الآخرة. بالتأكيد دائما هذه الليلة من مستحباتها تكرار الدعاء لمولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن في ظهوره المبارك وفي خروجه وقيامه خير البشرية، خير الدنيا كلها، الأمن والسلام والأمان والوحدة والعافية والعدل والهناء والحياة الطيبة التي عمل لها الأنبياء طوال التاريخ. بالحقيقة لما ندعي لظهور الإمام عليه السلام عم ندعي لكل هاي النتائج الدنيوية، لكل هذه النتائج الدنيوية، لما بتدعي للوحدة، للتكافل، للأمن، للسلام، للعافية، للعدل، للقوة للعزة للكرامة للشرف، كل هذا بيتحقق بظهور الإمام سلام الله عليه. وكذلك هو مفتاح كل خير في الآخرة، لأن الاقتداء به والسير خلفه والالتزام بمنهجه بهذا الزمن اللي الله أعلم قديش فيه أفكار، محق الدين يا أخوة، محق الدين، محق الدين، إلى حد أنه مثلا من يومين، من كم يوم، لما ما تواخذوني بهذا المثل بس لأنه مؤلم ومحزن جدا، لما بأمريكا بيوافقوا على زواج المثليين في داعية كبير، هلأ على ذمة مواقع الانترنت، ولذلك أنا ما حقول الاسم بس بقول الفكرة اللي نقلها، أنه قال أنه ايه ما في مشكلة باللي عمله أوباما وتشريعه لزواج المثليين، لأنه يوجد شيء من هذا في الدين. بأي دين؟ بدين إبليس ايه، بس بدين أنبياء، بدين العفة والطهارة والنقاء، كيف بيطلع انه هذا؟ هل نحن بهذا الزمن هلا وهذا داعية كبير ومعروف وعنده كتب وما شاء الله. عندما يخرج الإمام عليه السلام، هاي المشاكل كلها، المشاكل الفكرية، المشاكل السياسية، الوضوح، الحق، الباطل، الاختلاط، الفتنة، كل هذا ينحسم ويفتح الطريق في الحقيقة للالتزام الذي يوصل إلى الآخرة وفيه خيرات الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ورضاه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا ما شاء الله أيضا بالمقدار اللي بقدر عليه. موفقين، مباركين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.